الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نتعلم من مدارس أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الدين والتقوى والإيمان والجهد والتضحية. ومن هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم الصحابي الجليل النواس بن سمعان الكلابي. الصحابي الجليل النواس بن سمعان الكلابي، وهو صحابي أنصاري، صحابي أنصاري، هو وأبوه صحابيان جليلان، النواس صحابي وسمعان صحابي. والنواس ابن سمعان لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كان سمعان من أول المبادرين إلى الإسلام، فهو أنصاري أسلم مبكرا لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فهو النواس بن سمعان. وسمعان بفتح السين أو بكسرها يجوز، والفتح أولى وأفصح، سمعان النواس ابن سمعان، فهو صحابي ابن صحابي، وهو كلابي. وقيل المرأة الكلابية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها ففارقها، قيل هي عمة النواس بن سمعان، فهي أخت سمعان الكلابي. وهذه المرأة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، ويقال عنها الجونية أو ابنة الجون أو الكلابية، ابنة الجون الكلابية. الأوزاعي قال: سألت محمد بن شهاب الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، فقال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن ابنة الجون الكلابية لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم زوجة قالت: أعوذ بالله منك. واختلف في سبب قولها هذا، يعني لماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، على أقوال كثيرة لماذا قالت أعوذ بالله منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. فقالوا: هذه المرأة كلابية، وقيل هي من أقارب، أو بل قيل هي عمة النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي مدرسة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 17 حديثا، روى النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 حديثا، روى الإمام مسلم في صحيحه 3 أحاديث منها، 3 أحاديث من أحاديث النواس ابن سمعان. وكان رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الصفة يجلس يتفقه في الدين. النواس بن سمعان كان من أصحاب الصفة، وأصحاب الصفة هؤلاء هم الفقراء، فقراء المسلمين، كان ليس لهم مأوى، وليس لهم مكان يعيشون فيه، وليس لهم مصدر رزق يتكسبون منه، لكنهم يجلسون في المسجد، فهم من فقراء المسلمين. ربما الواحد منهم إذا وجد إزارا لا يجد رداء، أو إذا وجد رداء لا يجد إزارا، يقع الصف بأكمله أيها الإخوة منهم من الجوع، من شدة الجوع يقعون في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد الصلاة: لو علمتم ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة. هذا الصحابي الجليل النواس بن سمعان له أيها الإخوة حديثان، هما حديثان في المنهج، في حديثين سنتكلم عنهما، هناك حديثان في المنهج. الحديث الأول حديث الصراط، والحديث الثاني حديث البر والإثم. حديث الصراط أن واس بن سمعان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث عند الترمذي وعند غيره وعند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أحد أن يلجه أو أن يفتحه قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ضرب الله مثلا، هذا مثل نبوي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، المثل في الصراط المستقيم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريقا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور على جنب الصراط، سور عن يمينه وسور عن شماله. قال وفيهما أبواب مفتحة، يعني السوران فيهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور مرخاة، على أبواب السورين ستور مرخاة، على باب الصراط على أوله داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، يعني ادخلوا هذا الصراط لا تتعوجوا لا تميلوا يمنة ويسرة. قال وداع من جوف الصراط يقول لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فقال عليه الصلاة والسلام يفسر الآن إيش الصراط وإيش السورة، ما هي السوران الأبواب، ما هو الداعي الأول والداعي الثاني. فقال عليه الصلاة والسلام أما الصراط فالإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي على الصراط يقول أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا قال فإنه كتاب الله، وأما الداعي الذي من فوق الصراط أو جوف الصراط فإنه واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ ماذا يقول؟ إذا أراد الواحد منا أن يفتح، أن يدخل هذا المكان، أن يفتح محارم الله، لأن الأبواب المفتحة محارم الله، إذا أراد أن يلجها قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، السوران حدود الله، الأبواب المفتحة محارم الله، الداعي الذي من فوق الصراط على باب الصراط قال هو كتاب الله، والداعي الذي من جوف الصراط قال واعظ الله في قلب كل مسلم. ترى هدف السير إلى الله والطريق إلى الله وهدف دراسة علم القلوب، الهدف الأساسي هو تقوية واعظ الله في قلب كل مسلم، تقوية هذا الواعظ. ومتى أيها الإخوة يضعف هذا الواعظ الذي في قلب كل مسلم؟ عندما يضعف الإيمان، يضعف العلم بالطريق ويضعف السير عليه اللي هو الطريق إلى الله، فيضعف هذا الواعظ. لذلك لماذا يفعل المعصية؟ ما في هذا الواعظ، واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا الواعظ عنده ضعيف فلذلك يقع في المعصية، يسهل أن يقع في الذنب، لذلك ممكن يرتكب المحرمات ولا يتعظ أصلا. لكن واعظ الله في قلب كل مسلم إذا أراد أن يفتح الباب مباشرة لا تفعل، لا تفعل، ويحك لا تفتحه، بده يأكل ربا، بده يأخذ قرض ربا، ويحك لا تفتحه، ينظر نظرة حرام، ويحك لا تفتحه، يأكل مال الناس بالباطل، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، بده يتكلم كلمة حرام، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. شوف هذا تقوية الواعظ، هذا اللي في داخل الإنسان، تقوية هذا الواعظ مهم. فهذا حديث النواس بن سمعان حديث في المنهج في بيان الصراط المستقيم، وأن الله عز وجل يدعو لهذا الصراط، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكتاب الله يدعو إلى الصراط المستقيم، ونحن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم الذي يعارضه المحارم، محارم الله، حدود الله، السوران، الأبواب، محارم الله، ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلجه. الحديث الآخر وهو حديث كذلك حديث شمولي، حديث المنهج. ونحن أيها الإخوة نريد أن نقرأ القرآن، لا نريد أن نقرأه بمجرد التعبد بالألفاظ. عندك عبوديات كثيرة في القرآن الكريم، عندما تقرأ القرآن عندك عبوديات كثيرة، في عبودية اللسان، في عبودية الأذهان، في عبودية الجنان الخشوع، في عبودية الأقدام الحركة بهذا القرآن، العمل به، العمل به، عندك عبوديات متنوعة من خلال هذا القرآن الكريم. فالآن أكثر الناس في رمضان خاصة يقيمون عبودية اللسان فيقرؤون ويسعون لختم القرآن مرات، هذا طيب. وترى نحن الحمد لله يعني في هذا الزمان صورة من صور العناية بالقرآن اللي هو مسألة تعلم القرآن، هذه الصورة بفضل الله انتشرت انتشارا كبيرا، فتجد مئات بل آلاف الحفاظ، آلاف الحفاظ والآلاف الذين يتقنون كتاب الله تعالى. في وقت من الأوقات كان الذي يتقن القرآن قراءة، قراءة، هذا قلة من الناس، قلة من الناس. بل الشيخ أبو بكر الطرابيشي يقول ذهبت إلى بلاد الحجاز، هذا أبو بكر الطرابيشي معه أعلى إسناد في القرآن الكريم في العالم، أعلى إسناد في العالم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول 27 في إسناده، قال 27 أبو بكر الطرابيشي. فيقول ذهبت أنا، لعله يتحدث عن الأربعينات والخمسينات، ذهبت إلى بلاد الحجاز، ذهبت إلى بلاد الحجاز، قال فما وجدت أحدا يتقن القرآن الكريم إتقانا صحيحا، تلاوة تلاوة، إلا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. فكان قلة أيها الإخوة، الناس لا يعتنون كانوا حتى بالقرآن تلاوة. الواحد الآن بدك تنظر للجيل الآن، انظر لعمره 60 و70 سنة، قل له تعال أسمع لك شيء من القرآن الكريم، تجد أنه فعلا قديما ما تعلم. لكن الحمد لله حلقات القرآن انتشرت، حلقات التحفيظ انتشرت، فهذا الأمر الحمد لله الأمة يعني في هذا الباب لم تهجر القرآن عموما، لكن في أبواب أخرى أيها الإخوة من الهجر. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن أيها الإخوة اليوم هجره الناس، ليس هجر تلاوة، معنى في بعض الناس يهجرون تلاوة وليس هجر تعلم، وفي ناس يهجرون هجر تعلم، إلا أن الهجر الذي يجتمع عليه غالب المسلمين اليوم ألا وهو هجر العمل، هجر العمل بالقرآن. فأنت تراه في واد، تراه في واد، والذي يتلو في واد آخر، ترى حفظه في واد وترى سلوكه في واد آخر، ترى حسن سماع القرآن في واد وترى أفراحه وأتراحه وترى أخلاقه في واد آخر. فنحن بيننا أيها الأخوة بين تطبيق القرآن مسافة بعيدة جدا للأسف، بيننا وبين تطبيق القرآن، لا أقول أيها الأخوة على مستوى الدول، على مستوى الدول، على مستوى الأفراد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، في الواقع انظر أين هو القرآن من حياة الناس، أين هو تطبيق القرآن، أين الناس الذين هم مصاحف تمشي على وجه الأرض، أين هم، أين هم الذين إذا عملتهم ترى فيهم أثر القرآن، أين هم؟ وقلت لكم بداية رمضان، قلت واحد يعني قال الحمد لله يا شيخ قرأت القرآن في رمضان 5 مرات، ختمت 5 مرات القرآن. فقال له يا أخي أنت ما وجدت في القرآن الذي قرأته إنك ترجع حقوق أولاد أخيك اللي أكلتها؟ قريت 5 مرات ولا آية مرت فيك إنك ترجع حقوق أولاد إخوانك اللي أكلتهم؟ ما وجدت آية بتدل على هذا؟ فبيننا وبين العمل، بيننا وبين العمل مسافة بعيدة جدا أيها الإخوة، بيننا وبين العمل. يعني واحد عجبني قال شاف جماعة بتهاوشوا بعد العصر في رمضان، فقال لهم يا إخوان الشياطين صفدت في رمضان، فما ظلش إلا أنتوا تكونوا شياطين، ما هو الشيطان صفد قال ما ظلش الآن تكون شياطين فعلا. هو بيقرأ في مش آية وآيتين آيات، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يعني لو واحد أساء إليك ادفع بالتي هي أحسن، لا تسأل إليه أنت، ادفع بالتي هي أحسن. طب لو واحد الآن سب علينا، لو واحد لز عليه بالسيارة الآن، في ادفع بالتي هي أحسن؟ لا، في ادفع بالتي هي أخشن، بوكسات مباشرة، ما في أحسن أخشن، بدل ادفع بالتي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا. فبيننا وبين القرآن يا إخواني ما تقولوا مسافات، مسافات بيننا وبين العمل بالقرآن. المهم في آية في سورة المائدة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التقوى معروف، العدوان معروف، لكن كلمة بر وكلمة إثم يقول عنها العلماء هذه كلمة من المشترك اللفظي، كلمة من المشترك اللفظي. المشترك اللفظي كلمة تحتمل عدة معان، فهذه تحتاج إلى تحديد المعنى، تفسير المعنى المراد، لأن كلمة تحتمل عدة معان، مثل كلمة مثلا الظلم، وفي في القرآن مثل هذا مشترك لفظي، كلمة الظلم مشترك لفظي. تأتي السنة، السنة من أوجه بيان السنة مع القرآن الكريم أن السنة توضح ما أشكل من المشترك اللفظي. فمثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم، الصحابة قالوا وأينا لم يظلم نفسه. كلمة الظلم كلمة هي مشترك لفظي، واحد أكل مال جاري هذا ظلم، واحد عمل سيئة هذا ظلم، هذا ظلم، واحد أكل درهما من حرام هذا ظلم. فالآية يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة حملوا الظلم هنا على المعنى العام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم أن الظلم المقصود بالآية هو المعنى الخاص، فقال ليس بالمعنى الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هو الشرك. فالسنة وضحت شيء من المشترك اللفظي، في كلمات تحتمل عدة معاني. البر مثلا، البر يحتمل المعنى الذي يراد به فعل جميع الطاعات كما في سورة البقرة، اللي آية البر، آية البر تعرفوها، آية البر سورة البقرة 177، آية 177، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر ذلك. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فتلى هذه الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فالبر كلمة عامة يدخل فيها الإيمان بصوره وبكماله وعمومه، ويدخل البر في معنى آخر، اعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، البر الإحسان للخلق. فهنا النواس بن سمعان من أهل الصفة من الذين يتفقهون عند النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. سألت رسول الله عن البر والإثم، مش فيه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فما هو البر وما هو الإثم؟ سألت رسول الله عن البر والإثم. الإثم أشياء كثيرة يا إخوان، لكن هو يريد بالتحديد ما هو البر وما هو الإثم. فقال عليه الصلاة والسلام له البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، يعني الأخلاق الحسنة، صلة الرحم من البر، الإحسان للوالدين ذلك سمي بر الوالدين، الإحسان للجار هذا من البر. البر حسن الخلق، يعني من كان صاحب أخلاق حسنة فهو من الأبرار. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم له هنا البر بمعنى حسن معاملة الخلق، حسن الخلق. وديننا أيها الإخوة عبادة للحق ومعاملة للخلق، عبادة للحق ومعاملة للخلق، فمن عبد الحق فقد أدى شطر الدين، بقي النصف الآخر، محاسنة الخلق. يعني بعض الناس عنده والله صلاة وصيام لكنه من أسوأ الناس أخلاقا، من أسوأ الناس أخلاقا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا ما تربى الإنسان في الصيام على حسن الخلق، إذا ما تربى على حسن الخلق متى يتربى؟ إذا العبادة ما ربت فيه حسن الخلق، ما ربت فيه حسن الخلق. الخلق أيها الإخوة، لو نظرت أنت لواقع المسلمين في أشياء معدومة يعني في الأخلاق حقيقة. مسألة مثلا اللي بتعامل مع الناس ببيع وبيشتري وكذا، مع الصناعية، مسألة الموعد مثلا، هذا مشطوب، هذا مسألة موعد، وعد أنه أنا والله بوعدك بكرة بجيش، بوعدك بعد أسبوع، هذه مسألة الوعد مشطوبة، يعني ليست في القاموس أصلا. مسألة الوفاء بالوعد ليست في قاموسي أصلا، مش في ليست في البال أصلا، مع أن الله مدح إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد. أنت بتحزن لأثر الواقع الأخلاقي هذا، مش والله بتحزن والله تعاملت مع واحد واثنين وغشش، لا، إنك تحزن الواقع الأخلاق، واقع الأمة. فواقع الأخلاق صعبة عندنا أيها الأخوة، في عبادة للحق بس ما في محاسن الخلق. يسهل عليه أن يقرأ القرآن ويذهب العمرة، لكن ما يسهل عليه أن يكف لسانه عن غيبة المسلمين، عن غيبة المسلمين. وترى ذهب بعض الصحابة، مروي عن هذا عن أبي هريرة، مروي عن عمر، وهذا قول ابن حزم أن الغيبة تفطر الصائم. ابن حزم يذهب أن الغيبة تفطر الصائم، يعني وانت قاعد صايم اليوم قلت فلان فيما يخطي، فلان كذا وكذا، ذكرته بما يكره، بدك تقضي هذا اليوم. مذهب ابن حزم أن الغيبة تفطر الصائم، تفطر، وهذا مذهب شديد، لكن حتى يتورع الواحد يتعلم، مش والله يصوم عن أكل الحلال والطعام والشراب ويفطر على لحوم المسلمين، يفطر على لحوم المسلمين، يسهل عليه، بده يحط بركات الواحد على اللسان، ينتبه ما يتسرع. الغيبة عند ابن حزم، وإن كان هذا القول يعني ليس معتبر، ليس قويا، لكن انظر هذا قول عالم، ابن حزم من علماء الأمة، مدحه الإمام الذهبي أبو محمد ابن حزم وغيره من أهل العلم ابن حزم، وهو قول مروي عن أبي هريرة ومروي عن عمر أن الغيبة تفطر الصائم. صائم إذا اغتاب ما أكل ولا شرب، إذا اغتاب أفطر، هذا قوله. فلذلك الواقع الأخلاقي، البر حسن الخلق، البر ليس صلاة وصيام فقط، البر حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا النواس بن سمعان، قال والإثم، إذا أردت أن تعرف الإثم، قال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طبعا الإثم ما حاك في نفسك، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول الإثم حواز القلوب، الإثم حواز القلوب، يعني الإثم يحوز القلب ويسيطر على القلب، والإثم يحيك في النفس، هذا طبعا للنفس السليمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل أرأيت يا ابن مسعود شيئا يحيك في صدورنا لا ندري حلال هو أو حرام ماذا نفعل؟ وكثير بتصير معه، يا أخي مش عارف أن هذا حلال حرام، يحيك في نفسي. فقال عليه، قال ابن مسعود قال إياكم والحكاكات فإنهن الإثم، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع علينا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طبعا ما حاك في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ما اطمأنت إليه الناس، هذا كله في حق أهل الإيمان وأهل الإسلام، أهل الفطرة السليمة أيها الإخوة. لكن اللي ما عنده فطرة سليمة الإثم ما يحيك في نفسه أصلا، يعني مسلم ربما يزل وينظر لامرأة أو يمشي مع بنت مثلا، شاب هيك نفسه تزل ويمشي مع بنت، لكن تجد في نفسه أصلا مرتاب، يخاف من الناس ينظروا إليه، يحيك في صدره، هو بيعرف أن هذا العمل خطأ، هو يعرف أنه أنا أمشي مع بنت هذا بالحرام خطأ، هو يعرف هذا ويحيك في صدره ويتستر ويبتعد عن الناس. لكن اللي ما عنده فطرة سليمة يجاهر أمام الناس، بقول لك إيش المشكلة، الكفار تقول والله ما حاك في نفسه أصلا، ما يحك في أنفسهم الإثم ولا يأتي ببالهم أصلا. الواحد يفعل الحرام أمام الناس، يضاجع المرأة أمام الناس ولا يهم ذلك، يظهر عورات أمام الناس ما يهمه ذلك. وذلك تتخاطب أصحاب الفطرة السليمة، يعني المكان من العرب غير مكان عند العجم. يعني العربي عنده نخوة عنده شهامة، لما جاء الرجل الشاب الذي يريد أن يعني يزني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. ترضاه لأختك؟ قال لا. فواحد أسلم في أوروبا، فالشيخ يستخدم نفس الطريقة، هذا كافر. لما أسلم وكذا قال له أنا عندي بنات وبنام معهن، فالشيخ يقول أترضاه لأختك؟ قال له يس أوف كورس، إيش المشكلة؟ يعني أختي تروح ما فيش مشكلة عنده. طيب أترضاه لأمك؟ قال له يس أوف كورس، يعني عادي أمر طبيعي جدا. فأنت لما تعامل واحد عربي واحد صاحب فطرة سليمة، أترضاه لأمك؟ لا. أترضاه لأختك؟ لا، لا يرضى. لكن ذاك ما عنده فطرة سليمة، فما تقول لي والله أن الإثم ما يحيك في نفسي يا شيخ. أنا استفتي قلبك مش لكل الناس، هذه استفتي قلبك لصاحب التقوى، استفتي قلبك لصاحب التقوى مش لأي واحد. يقول استفتي قلبك، إذا كان تقيا يترك الحرام، لكن واحد ما عنده تقوى استفتي قلبك وخلص. يقولك استفتي قلبك، القلب وما يهوى، إذن يهوى في نار جهنم، القلب وما يهوى. إذن استفتي قلبك للتقي للورع، هذا استفتي قلبك مش عامة الناس. كل واحد يقول له استفتي قلبك، والإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، أن أهل التقوى إذا الإثم كان في صدورهم لا يطلعونه على الآخرين، يعني يكره أن يطلع عليه الناس. اعلم أنه هذا إثم، هذا تعريف الإثم، هذا تعريف الإثم. فكثير من الناس مثلا بيسألوا حول مسألة ربح الفضولي، بيقول لك شيخ واحد وصاني، أنا من عامة الناس يعني مش تاجر أو كذا، قال لي عمي اشتري لي هالشغل، روح اشتري لي هالشغل بمئة دينار. قديش ثمنها؟ قال مئة دينار. هاي مئة دينار، أعطاه مئة دينار راح. فقال أنا شاطرت وكذا أخذتها بثمانين، هي ثمانة، قلت له ثمنها مئة، وقال لي خلاص والله أنت طالع على السوق كذا جيب لي إياها، أنا شاطرت جبتها بثمانين فبدي أخذ العشرين. شيخ يجوز؟ أريد أن أخذ العشرين، يجوز؟ أول سؤال بسأله إياه، بقول له لو علم ذاك الرجل الذي أرسلك يرضى بذلك أم لا يرضى؟ وهو شو بكون جواب؟ لا بزعل يا شيخ، بقول يا شيخ هيك الصداقة تربح مني وكذا؟ قلت والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. التاجر بتروح عليه تشتري منه بقول لك أربح أنا طبعا، ولا ليش ما تمحل التجارة؟ مش إثم هذا، وأحل الله البيع. إذن ما كرهت أن يطلع الناس، لكن لو أن قالوا له والله فلان أنت وكلته يشتري لك بكذا وأنت أعطيته ولكنه تشاطر وربح منك، فأول شيء بقول له الآن حتى يحلك هذا بدك تستأذن صاحب المال، قل له يا أخي أنا أنت أرسلتني لكن أنا تشاطرت وفاصلت وأخذت بثمن أقل، فأريد أن أخذ العشرين هذه، أترضى بذلك؟ إذن إذا كرهت أن يطلع عليه الناس فأخذته أكلت مالا حراما. فهذا ضابط في الإثم، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا السؤال سأله النواس بن سمعان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تقوى هذا الصحابي وعلى ورعه رضي الله عنه وأرضاه. والنواس بن سمعان رضي الله عنه هو الذي روى حديث الدجال الطويل كذلك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.